صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في الدليل الثاني على بطلان الفضولية في المعاطاة، ومحصل هذا الدليل أن المعاطاة متقومة بأمرين: الأمر الأول أن المعاطاة متقومة بقصد التمليك أو بقصد الإباحة عن رضا، سواء كان العاقد قاصدا للتمليك أو كان العاقد قاصدا للإباحة، المهم أن قصده عن رضا. فالمعاطاة متقومة بقصد التمليك أو الإباحة عن رضا من قبل المتعاطيين، هذا المقوم الأول للمعاطاة. والمقوم الثاني للمعاطاة حصول القبض والإقباض مقارنا للرضا، مقارنا ملي حصول القبض والإقباض مقارنا للرضا، كما إذا كان المقبض أو القابض مالكا، أو مقارنا لإذن المالك كما لو كان وليا أو مأذونا. إذن المقوم الثاني للمعاطاة حصول القبض والإقباض من قبل المتعاطيين مقارنا، يعني ذلك القبض والإقباض مقارنا لرضا المالك أو إذنه. فإذا كانت المعاطاة متقومة بهذين الأمرين، وحيث أن هذين الأمرين لا يتصوران في غير المالك، قصد التمليك أو الإباحة عن رضا لا يتصور في غير المالك، أو حصول القبض والإقباض مقارنا للرضا أو للإذن لا يتصور في غير المالك، فبما أن المقومين للمعاطاة لا يتصوران في غير المالك، لذلك لم تتصور الفضولية في ماذا؟ في المعاطاة. الشيخ قدس سره أجاب عن ذلك بدليل يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن المعاطاة كاللفظ، فكما أن اللفظ سبب قولي للإنشاء فإن المعاطاة سبب فعلي للإنشاء، يعني كما أن اللفظ أداة ينشأ بها التمليك أو ينشأ بها الإباحة، فإن المعاطاة أيضا فعل ينشأ به التمليك أو ينشأ به الإباحة. إذن لا فرق بين المعاطاة وبين اللفظ في أن كليهما أداة للإنشاء، في أن كليهما سبب للإنشاء، ذاك سبب قولي وهذا سبب فعلي. فإذا لم يكن هناك فرق بين المعاطاة وبين اللفظ من حيث السببية للإنشاء، من حيث الأدوية للإنشاء، إذا لم يكن فرق بينهما في هذه الناحية، فحينئذ كما يتصور حصول السبب القولي للإنشاء من غير المالك وهو الفضولي، يتصور عقلا حدوث السبب الفعلي للإنشاء وهو المعاطاة من غير المالك، ما دامت المعاطاة مجرد سبب للإنشاء، مجرد أداة للإنشاء، مثلها مثل اللفظ تماما. فكما يتعقل في السبب اللفظي أن يصدر من غير المالك وهو الفضولي، يتصور أيضا في السبب الفعلي شنو؟ أن يصدر من غير المالك. فدعوى أنه لا يتصور الفضولية مع أن المعاطاة لا تزيد على القول من حيث السببية والأدوية في غير محله. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما دل على اعتبار الرضا، الأدلة الدالة على اعتبار الرضا في نفوذ المعاملة، مثلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وأشبه ذلك. الأدلة الدالة على اعتبار الرضا إما أن تدل على اعتبار الرضا المقارن، بمعنى أن المعاملة لا تنفذ إلا بالرضا المقارن، وإما أن تدل على اعتبار طبيعي الرضا سواء كان مقارنا أو لاحقا. فإن دلت على اعتبار الرضا المقارن فلا فرق فيه بين السبب الفعلي والسبب اللفظي. إذا دلت هذه الأدلة على اعتبار الرضا المقارن فلا وجه لأن نقول هذه الأدلة تدل على اعتبار الرضا المقارن في المعاطات ولا تدل على اعتبار الرضا المقارن في الألفاظ، هذا هو تحكم لا معنى له. إذا كانت تدل على اعتبار الرضا المقارن فكما تدل على اعتباره في السبب الفعلي وهو المعاطات تدل على اعتباره في السبب القولي، وحينئذ كما لا يتصور الفضولية في المعاطات لا يتصور الفضولية بشنو؟ في البيع اللفظي، لأن الأدلة واحدة. وإذا كانت هذه الأدلة تدل على اعتبار طبيعي الرضا لا على اعتبار الرضا المقارن، خب فلا فرق حينئذ. كما يكتفى في السبب اللفظي بطبيعي الرضا فيتصور فيه عقد الفضولي، كذلك يكتفى في السبب الفعلي بطبيعي الرضا فيتصور فيه العقد الفضولي. إذن تفصيل بأن نقول ما دل على اعتبار الرضا يدل في المعاطات على اعتبار الرضا المقارن فلا يتصور فضولية في المعاطات، وفي الألفاظ يدل على اعتبار طبيعي الرضا فيتصور الفضولية فيها. هذا التفصيل تحكمون، الدليل واحد، إما أن يدل على اعتبار الرضا المقارن في الجميع أو يدل على كفاية طبيعي رضا بشنو؟ في الجميع. فإذا المعاطات تخرج عن مفاد هذه الأدلة دون السبب اللفظي، هذا شنو؟ تحكمون. خب فعلي فعليه
لا أقصد يعني هذه المراحل الأخرى،
يعني أنتم غير تريد تستكشفوا كلام الشيخ ما يخالف،
لا يعني في محله
بلي في محله وفي موقعه، لا هذا لا يستفاد من كلامه هنا، هو يقول إن دل على كذا فكذا، إن دل على كذا فكذا، وإلا فهو ناقش في هذه الأدلة سابقا بعدة مناقشات لا تنحصر في هذه الشيء. وربما يستدل على ذلك، أنا أقرأ العبارة حتى يصير، وربما يستدل على ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني بطلان الفضولية في المعاطات، بأن المعاطات منوطة قولوا بأمرين. الأمر الأول التراضي وقصد الإباحة أو التمليك، هذا المفروض الشيخ يجيب بهالعبارة، يقول منوطة بقصد الإباحة أو التمليك عن تراضين، منوطة بقصد الإباحة أو التمليك عن تراضين، هذا الأمر الأول. وهما يعني قصد الإباحة أو قصد التمليك عن تراضين، وهما من وظائف المالك، لا يتصور قصد الإباحة أو قصد التمليك عن رضا من غير المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره، ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المدلول. إيش معنى قاصدان لللفظ دون المدلول؟ لأن المدلول لا يتحقق من غير المالك، كأنما مدلول العقد هو شنو؟ التمليك عن رضان، مدلول العقد التمليك عن رضان، وبما أن المكره لا يملك التمليك عن رضان، وكذلك الفضولي لا يملك التمليك عن رضان، إذن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون مدلوله، وبعبارة اللخ المكره والفضولي قاصدان للمراد الاستعمالي دون المراد الجدي، قاصدان للمراد الاستعمالي من اللفظ، ولكن المراد الجدي من اللفظ ليس قاصدين له. لما؟ لأن المراد الجدي من اللفظ هو التمليك عن رضان، وهذا لا يتصور لا من المكره ولا من الفضولي، لذلك لا يتصور منهما قصده. قاصدان لللفظ يعني المراد الاستعمالي منه دون المدلول يعني دون المراد الجدي. لما؟ وذكر هذا، وذكر يعني تعليل. لما؟ لأن قصد المدلول الجدي وهو التمليك عن رضان لا يتحقق من غير المالك. تمام؟ هذا المقوم الأول للمعاطات. الآن جاء إلى المقوم الثاني، ومشروطة أيضا يعني المعاطات بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما، لكن هذا القبض والإقباض مقارنا شنو؟ للأمرين، يا أمرين، وهما قصد التمليك عن رضان أو قصد الإباحة عن رضان، يعتبر في القبض والإقباض أن يكون مقارن لقصد التمليك عن رضان أو قصد الإباحة عن رضان، ولا أثر لهما يعني للقبض والإقباض إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه، حتى يتحقق المقارنة، لأنهما لو صدر من غير المالك لم تتحقق المقارنة. مقارنة القبض والإقباض للتمليك عن رضان، هذا هو الدليل كله. وفيه الشيخ أشار هنا إلى مقدمتين. مقدمة الأولى، إن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطات، ليش نعتبر في المعاطات قبض وإقباض؟ طبعا سيأتي من الشيخ إشارة إلى قول ثاني، يعني المعاطات فيها قولان، قول أن المعاطات متقومة بالقبض والإقباض ولو من أحد الطرفين، هذا الآن نتكلم عليه. قول أن المعاطات متقومة بالتراضي وإن لم يحصل قبض وإقباض، مجرد أنني رضيت أن تكون مالكا لكتابي، هذا رضا في داخل نفسي، وأنت رضيت أن أكون مالكا لدراهمك، هذا هم رضا في نفسك، مجرد الرضا النفسي من كل طرف بأن يتملك الطرف الآخر ماله، هذا الرضا النفسي كاف في حصول الملك وفي حصول المعاطات وإن لم يقع قبض وإقباض، كما لو شنو أطارت الريح الكتاب منك إلي من دون قصد منك، وأطارت الريح الدراهم مني إليك من دون قصد مني، فهنا لم يحصل قبض ولا إقباض، وإنما حصلت مراضات على أن تملك كتابي وأن أملك دراهمك. إذا قلنا بأن المعاطات متقومة بالتراضي من دون مدخلية للقبض والإقباض، بلي لا يتصور فيها شنو؟ لا يتصور فيها الفضولية بعد، لأن التراضي لا يتصور من غير المالكين، صار معلوم. لو قلنا بأن المعاطات كما سيأتي الشيخ يشير إليه، لو قلنا بأن المعاطات متقومة بالتراضي النفسي والقبض والإقباض لا دخل لهما فيها، إذن لا يتصور الفضولية في ماذا؟ في المعاطاة، لأن التراضي بالتملك لا يتصور من غير المالكين. بناء على هذا نعم، لكن هذا خلاف المشهور، المشهور على القول الأول وهو أن المعاطاة متقومة بالقبض والإقباض لا بمجرد التراضي. بناء على مسلك المشهور إن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها، هذا عند من اعتبره إشارة إلى القول الثاني الذي سيأتي التعرض إليه. ليش اعتبر القبض والإقباض؟ إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة بهما، يعني القبض والإقباض أداة للإنشاء، القبض والإقباض أداة لإنشاء التمليك أو إنشاء الإباحة. فهو يعني القبض والإقباض عندهم، يعني عند القائلين باعتباره، من الأسباب الفعلية يعني للإنشاء، كما صرح الشهيد في قواعده، فالمعاطاة عندهم عند هؤلاء عقد فعلي مقابل العقد القولي، كما أن القول سبب الفعل هم سبب. ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزوم المعاطاة، قال شنو؟ إن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي، يعني ذاك سبب لفظي وهذا سبب فعلي. وحينئذ إذا لم يكن فرق بين المعاطاة وبين البيع اللفظي، لا فرق بينهما من حيث السببية والأدوية، هذا سبب فعلي وهذا سبب قولي، إذن كما يتصور الفضولية في السبب القولي يتصور الفضولية في السبب الفعلي. وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه عندما يقول ملكتك، ما يقدر الفضولي يقول ملكتك؟ هو يقدر، كما أن الفضولي يقدر يقول ملكتك، يقدر الفضولي يقبض المال ويقصد نفس معنى ملكتك. الكلام والكلام. فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه الذي يقصده لو قال شنو؟ ملكتك. إذن الفضولية متصورة شنو؟ في كليهما. هذه المقدمة الأولى في الاستدلال. المقدمة الثانية، إن قلت والأدلة شو تسوي فيها الدالة على اعتبار الرضا؟ والخو هذه الأدلة إن دلت على اعتبار الرضا المقارن ففي كليهما، إن دلت على اعتبار طبيعي الرضا ففي كليهما. أما أن تدل على اعتبار طبيعي الرضا في السبب اللفظي وتدل على اعتبار الرضا المقارن في السبب الفعلي فهذا تحكم، يعني تفصيل في مدلول دليل واحد. واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي، يعني واحد يجيني يقول لنا هذه الأدلة تدل على اعتبار الرضا المقارن فقط في الإنشاء الفعلي دون القولي، مع اتحاد الأدلة، هي الأدلة واحدة، مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير، هذا الاعتبار لا يخلو من تحكمين في رقاب العباد. هذا انتهينا من هذا الاستدلال. خب المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ قدس سره كلام الشهيد. شهيد شو قال؟ قال إن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المدلول، قاصدان للمراد الاستعمالي دون المراد الجدي. فكأن الشهيد يريد أن يقول المراد الجدي هو التمليك عن رضا، وذلك ولذلك لا يتصور من غير المالك. يقول خب هذا كلام الشهيد ما يفيدنا في محل الكلام. الاستشهاد من قبل صاحب المقابس بكلام الشهيد لا يجدي في محل الكلام شيئان. لما؟ أولاً إحنا نناقش أصل المطلب، نحن نناقش أصل المطلب، وهو أن المراد الجدي من العاقد هو التمليك عن رضا. هذا أول الكلام، من يقول بأن المراد الجدي من العقد هو التمليك عن رضا، حتى نقول بأن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون مدلوله؟ لا، المراد الجدي من العقد هو التمليك بداع جدي، يعني أنشأ التمليك لا بداع هزلي ولا بداع لقلقة اللسان، أنشأ التمليك بداع جدي، هذا هو المراد الجدي من الله. وهذا كما يتصور شنو في الفضولي في القول، يتصور في الفضولي في الفعل. ولو دل دليل، ولو دل دليل على أن المراد الجدي من العقد هو التمليك عن رضا، لدل على ذلك في الفضولي في المعاطات وفي الفضولي في اللفظ أيضا. إذن مقتضى كلام الشهيد أن نقول ماذا؟ كما لا يتصور الفضولية في المعاطات لأن المدلول الجدي لا يتصور، كذلك لا يتصور الفضولية في العقد لفظي لأن المراد الجدي غير متصور. إذن لا وجه لأن نستشهد بكلام الشهيد على محل الكلام. إذا بنستشهد بكلام الشهيد مؤدى كلام الشهيد عدم الفضولية في الجميع، في البيع المعاطاتي وفي البيع اللفظي، فالاستشهاد به على عدم الفضولية في البيع المعاطاتي هذا شنو؟ غير فنيين، مو في موقعه. وما ذكره الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه، ما إلى أثر فيما نحن فيه، وهو الفضولية في المعاطات، لأن أولا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد مما نعتبره في قوله، لا نعتبر في الفعل أزيد مما نعتبره في القول. فكما أن المراد الجدي في القول يتصور من الفضولي، فالمراد الجدي في الفعل يتصور شنو؟ من الفضولي، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من ذلك. ولو ثبت دليل على اعتبار أن المراد الجدي هو التمليك عن رضان لثبت منه، يعني من هذا الدليل، اعتبار المقارنة، يعني مقارنة الرضا للتمليك حتى في العقد القولي أيضا. صار معلوم؟ انتهينا. إلا أن يقال دفع دخل، أنت تقول بأن التفصيل بين العقد اللفظي والعقد المعاطاتي شنو؟ تحكم. وانت تقول تحكم، نقول لك لا مو تحكم. ليش؟ لأن المعاطات على خلاف القاعدة. صحيح العقد الفضولي، خليه لا، لأن عقد الفضولي على خلاف القاعدة، يمكن لنا أن نفصل بين العقد القولي والعقد المعاطاتي ولا يكون تفصيلنا تحكما. لماذا؟ لأن مقتضى الأدلة عامة وخاصة هو اعتبار مقارنة الرضا للتمليك، يعتبر مقارنة الرضا للتمليك، فمقتضى الأدلة هو بطلان عقد الفضولي. قامت أدلة خاصة على صحة عقد الفضولي في بعض الموارد، بما أن صحة العقد الفضولي على خلاف القاعدة فنقتصر فيه على القدر المتيقن، على المورد المتيقن، والمورد المتيقن هو الفضولي في ماذا؟ في البيع اللفظي. إذن إذا قلنا يا شيخنا ومقتدانا، إذا قلنا بأن عقد الفضولي على خلاف القاعدة يعني أن ما دلت عليه الأدلة اعتبار الرضا المقارن في التمليك، فالفضولي على خلاف القاعدة، بما أنه على خلاف القاعدة يقتصر في الدليل الدال على صحته على مورد متيقن وهو البيع اللفظي دون البيع المعاطاتي. هذا كلام صحيح، ولكن الصحيح أن عقد الفضولي على طبق القاعدة، فلا فرق فيه بين البيع المعاطاتي، إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك. يعني شنو ذلك؟ يعني مقتضى الأدلة اعتبار مقارنة الرضا للتمليك. خرج عنه يعني عن هذا المقتضى بالدليل، يعني بالدليل الخاص، معاملة الفضولي إذا وقعت في القول. خرجنا عن مقتضى الأدلة في هذا المورد وهو العقد الفضولي اللفظي. لكنك قد عرفت سابقا أن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة، فلا فرق فيه حينئذ بين البيع اللفظي والبيع المعاطاتي. نعم، هذا نعم إشارة إلى لقلنا بيجي، هل المعاطات متقومة بالقبض والإقباض أو المعاطات متقومة بماذا؟ بمجرد التراضي. لو قلنا بأن المعاطات متقومة بالتراضي فلا يتصور فيها الفضولية. نعم، لو قلنا إن المعاطات لا يعتبر فيها قبض وإقباض، ولو اتفق معها، لو حصل إياها قبض وإقباض فهذا اتفاق وإلا ليس دخيلا في المعاطات، بل السبب المستقل للتمليك هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه. متى؟ إما مطلقا، يعني كل منهما يرضى بملكية صاحبه سواء وصل إليه المال أو لم يصل إليه، أو عند وصولهما، أو مع وصول أحدهما. المهم أن المناط والسبب هو التراضي ولا دخل للقبض والإقباض. حينئذ لو قلنا بهذه المقالة لم يعقل وقوعها، يعني وقوع المعاطات من الفضولي، لأنه فاقد للسبب وهو التراضي. نعم، يقع منه الإيصال يعني إقباض المال، يقع من الفضولي إقباض المال، لكن ذكرنا أن الإقباض ليس دخيلا في المعاطات وأن المقوم للمعاطات هو التراضي. نعم، يقع منه إيصال المال، لكن المفروض أنه يعني الإيصال لا مدخل له يعني للإيصال في المعاملة، قوام المعاملة بالتراضي. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطات حينئذ. تحققت من وين؟ من حين التراضي، لا من حين القبض والإقباض. قبض والإقباض ما إلى مدخلية. ولم يكن إجازة لمعاطات سابقة، يعني لو افترضنا أن القبض والإقباض حصل قبل يومين والآن التراضي حصل، من الآن حصلت المعاطات، لا أن التراضي الحاصل الآن إجازة للمعاطات التي حصلت قبل يومين. المعاطات متقومة بالتراضي، فحين التراضي تتحقق المعاطات وإن تحقق القبض والإقباض قبله. لكن الإنصاف أن هذا القول الثاني لا يقصده المشهور القائلون بشنو؟ بالمعاطات، لأنهم يرون أن المعاطات متقومة بالقبض والإقباض. لكن الإنصاف أن هذا المعنى وهو تقوم المعاطات بالتراضي غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطات، وإنما قصدهم بالمعاطاة إلى شنو؟ إلى العقد الفعلي، يعني إلى إنشاء التمليك بالفعل بالقبض والإقباض. هذا كله على القول بالملك، يعني إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك، وقد تبين بذلك أن المعاطاة بناء على القول بالملك يجري فيها الفضولية. وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك الإباحة خلاف القاعدة. الشيخ يقول بأنه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة فيتصور فيها شنو؟ وجهان. الوجه الأول أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولكن إذا حصل تصرف في المال من قبل أحد المتعاطيين حصل الملك، حصل الملك بنفس التصرف، قبل ما يتصرف إباحة، بالتصرف يتحقق الملك، كما لو باع أحدهما الكتاب أو باع أحدهما مثلا الدراهم، بالتصرف يتحقق الملك، قبل التصرف لا ملك. خب بناء على هذا، نعم احنا الآن بناء على هذا، بناء على ذلك نقول بأنه لا يتصور الفضولية في المعاطات. لما؟ لأن الفضولية معنى وجود إنشاء قابل لأن تتعقبه الإجازة، الفضولي متقوم بوجود إنشاء يمكن أن تلحقه الإجازة أو الرد، والمفروض في المقام ماكو إنشاء للتمليك لأن التمليك يتحقق بنفس التصرف. بما أن الملك هنا يحصل بنفس التصرف لا بإنشاء التمليك، إذن فليس قابلا للحوق الإجازة. الفضولي هو الإنشاء القابل للحوق الإجازة، فإذا قلنا بأن الملك في باب المعاطات لا يحصل بالإنشاء وإنما يحصل بنفس التصرف الخارجي، إذن ليس هناك إنشاء قابل للحوق الإجازة كي يتصور الفضولية في المعاطاة. هذا هو الوجه الأول، هذا ما تعرض له الشيخ. الوجه الثاني هو إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة من دون أن يحصل ملك، يعني الملك لا يتحقق بأي تصرف، فقط هي تفيد الإباحة، بناء على ذلك يقول الشيخ قد يقال بأنه لا تجري فيها الفضولية. لماذا؟ لأن المعاطاة على خلاف القاعدة حينئذ، إفادة المعاطاة للإباحة على خلاف القاعدة. لماذا؟ لأن المعاطاة قصد بها الملك، لكن ما ترتب عليها غير ما قصد، ترتب على المعاطاة الإباحة والمفروض أنها قد قصد بها الملك، فإذا تدخل المسألة في شنو؟ في أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. المتعاطيان قصدا بالمعاطاة الملك لكن الشارع ألغى قصدهما واعتبر الإباحة، إذن المعاطاة على خلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أن يقع ما قصد لا أن يقع ما لم يقصد. فبما أن المعاطاة على خلاف القاعدة، يا قاعدة، قاعدة تبعية العقود للقصود، قصد بها الملك ترتب عليها الإباحة، بما أنها على خلاف القاعدة، يعني قاعدة تبعية العقود للقصود، إذن فلا تجري الفضولية فيها لأنها على خلاف القاعدة. وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي في المعاطات، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك الإباحة، الإباحة مفعول به إلى شنو؟ لإفادة، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك الإباحة إفادتها للإباحة خلاف القاعدة، قصد بها الملك وهي تفيد الإباحة، هذا خلاف القاعدة. يا قاعدة، قاعدة تبعية العقود للقصود. إذن فحينئذ يقتصر فيها يعني في المعاطاة على صورة تعاطي المالكين، فلا تشمل الفضوليين أو أن يكون أحدهما فضوليون، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكنين، بأن نقول بأنه إذا كانت المعاطاة، هذا دليل ثاني على عدم وقوع الفضولية في المعاطاة التي يترتب عليها الإباحة. أذان أذن؟ نعم أذن؟ ها؟ أذن عسى الله يديم أذانه. شأن الشأن
يعني حينما قال بأنه الفضولي ممكن أن يشير العقد.